اثنين مثل بعضهم قاضي التحية حط وحدة بالزبالة ومشى وحدة تانية. يا سيد حسن شو عرفك انه ما في وحدة معايير؟ عن جد شو عرفك؟ تسألني انا في وحدة معايير؟ بقول لك ما بعرف بس بدي انظر اعرف. بس مش بيجي بقول من هلا ما في وحدة معايير، انا ما بعرف اذا في ولا ما في، بدي انظر اقله 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 القرار الظني، بس بشكل اساسي بدي انظر المجلس العدلي والحكم تبع المجلس العدلي. هلا اذا كل هالناس هودي طلعوا جبنة ومتآمرين ومع شركات التأمين، لا حول ولا قوة الا بالله. سعد مطلوب من قاضي التحقيق ان لا يلجأ للاستنسابية. سيد حسن شو عرفك انه عم يلجأ للاستنسابية؟ قاعد معه على مكتبه انت وعارف شو في بين ايديه وثائق، وعارف شو في بين ايديه ادلة، وشو في بين ايديه قرائن، وعلى ضوءه يعني طمش قريني ومشى قريني. كيف هالحكي هذا؟ من جديد استهداف لقاضي التحقيق للمحقق طارق بيطار. هل يمكنك ان تفهمنا؟ عم بيتوجه سيد حسن لقاضي التحقيق، رئيس حكومة حالي ووزير أشغال سابق، كيف يعني؟ هيدي ستصلح للتدريس من هلأ لشمتين سنة قدام، أنه سيد حسن أنه إذا رئيس حكومة حالي طلع على حق ضروري وزير حالي يكون على حق، أنه ما في يكون وزير سابق عارف، وإذا وزير سابق عارف ضروري يكون رئيس حكومة سابق عارف. أنا ما بعرف شيء من كل هو. بروح على نقطة خامسة، إما أن تعمل تقنيا وقانونيا وقضائيا ووحدة معايير وشفافية ووضوح، الشيء اللي حكينا فيه، أو القضاء يرى قاضي آخر يكمل مسار التحقيق. هون بيت القصيد، إنه السيد حسن عم بيقول لهم يا أخي يشيلوا هذا، حطوا لنا قاضي آخر محله، مقبول هالشيء؟ طيب وأول قاضي شو صار فيه؟ معناتها السيد حسن ما بتكون تحقيق بقضية المرفأ. نقطة سياسة بيسأل، لماذا أنت ترفع دعاوى وتتهم ناس دون آخرين؟ يا أخي إذا هو عم بده يتهم، بده يتهم كل العالم؟ ما فهمت أنا هالمنطق. لماذا تتهم ناس دون اخرين؟ لكن انت سيد حسن عارف مين اني مفكر انه عم بيتهم ناس من المجرمين وما عم بيتهم ناس اخرين. طب قلنا لماذا تتهم انت ناس دون اخرين؟ عظيم. لماذا انت مستعجل؟ هاي احلى شغل. مستعجل صار لنا سنه وجمعه اوكي على انفجار المرفأ وبعد الاراء الظني ما صدر، بتقول له لماذا انت مستعجل؟ لماذا تسرب للاعلام؟ اكثر تحقيق انا شخصيا شفته بكل حياتي هيك مضبوب هو هالتحقيق. وين سرب الإعلام؟ شو اللي سرب الإعلام؟ وقت اللي سرب للإعلام طلبات الاستدعاء يلي طلبها هيدي من عندي يلي انطلبه مش من عند المحقق العدلي، من الأقلام يلي وصلت له. أليس هذا اسمه تسييس؟ لا سيد حسن، هذا مش تسييس، هذا السلبط على المحقق العدلي.
وعن الهجوم على البطريرك الماروني أكد دكتور جعجع أن بكركي تتحدث باسم أكثرية اللبنانيين والحملة عليها مرفوضة ولا تجوز، متوجها أيضا إلى المفتي أحمد قبلان وقال لبنان دائما كان بلد السيادة والحرية والاستقلال وكان هكذا قبل حزب الله وهكذا سيبقى ولا يمكنكم قمع الرأي الآخر.
كركي ما بتحكي بلسان كسروان ولا بلسان جبل لبنان ولا بلسان المسيحيين فقط، كل عمرها بتحكي بلسان أكترية صامتة من الشعب اللبناني. قام غبطة البطريرك وقال اللي قاله، ويا ويليه هو قال اللي قاله ويعني ومفتحت جهنم عليه، والرئيس الجمهورية فتح جهنم من جمان وجاي يعني هلا بآخر سنة سنتين، بس هلا انفتحت جهنم أكتر وأكتر على البطرك الراعي. كيف قال اللي قاله؟ طيب يا زواد إذا حدا مش من رأي البترك الراعي يطلع يقول أنا مش من رأيه، أنا رأيي هيك، هذا أمر مفهوم. بس أنه تصير الحملية اللي صارت عليه بأقذع وأوسخ تعبير ممكنة كمان أمر غير مقبول.
وفي شأن حادث شوية، لفت رئيس حزب القوات إلى أن ما حصل في البلدة ليس عمالة ولا خيانة، والأهالي عبروا بشكل تلقائي عن شعورهم.
بدل من المسؤولين بحزب الله يتوقفوا ماليا عند هالحادثة ويفكروا بالعمق بمعانيها ويستخلصوا العبر اللازمة، للأسف مثل العادة بلشت التهجمات والدعوات انه هودي عملاء وصهاينة والأمريكان والإمبريالية والصهيونية، بتعرفوا الترجمة كلها سوا، يعني اي شيء مش عافكرون دغري بصير هوني، مش انه انسان تاني عنده رأي اخر. لا يا شباب، لا سيد حسن، بالرغم من كل الخصام السياسي الكبير نحن وياك مش من وراء شيء، من وراء مشاريعنا السياسية المتناقضة كليا، مش انه في شي نقطة شي مطرح، متناقضة كليا، قول هذا بحث آخر. بالرغم من كل ذلك انا بحرص انه ما اخرج عن موضوعيتي ولا نتفي، لانه اذا خرجت عن موضوعيتي بخسر. من جهة تانية انا بعتبر انه عندي حد ادنى من الواجبات الاخلاقية تجاه مين ما كان، اذا كنت حدا متفق انا وياه بالرأي 100% ولا مختلف انا وياه بالرأي 100%. ليك سيد حسن، شفت لو الظروف يلي سادت بقرية جوية وأدت الحادثة اللي أدت لها، لو الظروف نفسها بتنوجد بالقليلة 60-70% من قرى لبنان، كان بتشوف نفس ردة الفعل.
واليوم أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون في اتصال أجراه مع البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي أن التعرض للمقام البطريركي وشخص البطريرك مدان ومرفوض، وحرية الرأي والتعبير مصانة بالدستور، وأي رأي آخر يجب أن يبقى في الإطار السياسي ولا يجنح إلى التجريح والإساءة.
نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة في 11 من قبل ظهر الخميس المقبل في قصر اليونسكو للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقا للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون 13/90 أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور.
ما هي خلفية بري للنظر بقرار الاتهام بتفجير المرفأ؟ ستريدة بعينه.
من الثابت أن الرئيس نبيه بري يسعى جاهدا للالتفاف على التحقيق الذي يجريه المحقق العدلي القاضي طارق البطار، يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك. فمقابل طلب رفع الحصانات التي تقدم بها البطار بوجه معنيين وزراء ونواب حاليين من أجل استكمال التحقيقات والاستماع إليهم بصفة مدعى عليهم، تقدمت بعض الكتل منها كتلة المستقبل وكتلة الرئيس بري والوفاء للمقاومة بطلب اتهام بموجب عريضة على هؤلاء الوزراء من أجل تجنيبهم القضاء العدلي، وذلك ضمن إطار عريضة قدمت أمام مجلس النواب وسيوضع بعد انتهاء التبادل والمنصوص عنه في المادة 20 من القانون 13/90. وعن خلفية دعوة بري وهدفها تحدث مالك عبر لبنان الحر.
من الثابت على أنه اليوم هناك محاولة جادة من أجل الالتفاف على التحقيق وتضييع الحقيقة وطمسها وإجهاض العدالة. اليوم يقتضي علينا الإصرار ضمن إطار التحرك من أجل وضع حد لما يجري، الإصرار على وجوب تطبيق نص المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب للبدء بطلبات رفع الحصانة أولا، وثانيا بالنسبة إلى العريضة يقتضي إهمالها وعدم مبدئيا الوقوف عند كون الأفعال المساقة بحق الوزراء النواب هي أفعال خارجة عن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. هذا الطلب يخفي خلفه محاولة شنيعة من أجل إزهاق الحقيقة ومن أجل إخفاء العدالة.
واعتبر مالك أن الرئيس بري يخالف نص المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب بخصوص طلب رفع الحصانات، داعيا إلى عرض الموضوع في مستهل جلسة الخميس للبت به إيجابا أو سلبا.
حكوميا، يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد الظهر وللمرة السابعة رئيس الجمهورية ميشيل عون في قصر بعبدة لمتابعة البحث في المسار الحكومي.
واليوم أعلن ميقاتي أن بعض وسائل الإعلام يعمد إلى نشر أخبار وروايات مفبركة عن مسار تأليف الحكومة الجديدة وعن لقاءات مزعومة ومفاوضات جانبية تجرى لهذه الغاية.
وأكد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أنه منذ صدور مرسوم التكليف وباستثناء اللقاءات المعلنة التي جمعت الرئيس المكلف برئيس الجمهورية لم يعقد أي لقاء بين الرئيس ميقاتي وأي وسيط لرئيس الجمهورية، وتحديدا لم يحصل أي لقاء مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وإذ قدر ميقاتي للإعلام دوره ورسالته تمنى على الجميع توخي دقة المرحلة وعدم اختلاق الأخبار والروايات التي تتسبب بتشنج الأوضاع وتحرف عملية تشكيل الحكومة عن مسارها الصحيح.
من ناحيته، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن سنة كاملة مرت على استقالة الحكومة والبلد لا يزال يرزح تحت وطأة أزمة عميقة، واللبنانيون يواجهون معاناة شديدة جدا، بينما لم تفلح المساعي خلال سنة كاملة لتشكيل حكومة تستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يبدو أنه الممر الوحيد المتاح راهنا للخروج من حالة الانهيار.
أضاف في بيان اليوم: بعد سنة على الاستقالة يلوح بعض الأمل في الخروج من حالة المراوحة في تشكيل الحكومة والتوقف عن الدوران في الحلقة المفرغة، مع التأكيد على ضرورة تقديم كل التسهيلات الممكنة في هذا السياق، فالتنازلات صغيرة أمام مصلحة لبنان واللبنانيين والمكاسب بلا قيمة إذا حصل الارتطام.
ودعا دياب جميع المخلصين لهذا الوطن أن يتجاوزوا كل الحسابات وأن يتخلوا عن كل المصالح من أجل مصلحة لبنان ومن أجل إنهاء الواقع المؤلم الذي يعيشه اللبنانيون.
أكد رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة كهرباء زحلي أسعد نكد أن شركة كهرباء زحلي لا تريد قطع الكهرباء، ولكن إذا لم تتوافر مادة المازوت خلال يومين ستكون المنطقة أمام كارثة قطع الكهرباء. أضاف: لن أكون كبش محرقة سياسية لا دخل لي بها، ونحارب كي لا ننهار كما ينهار البلد. ورفض الاتهام بتخزين المازوت، مشددا على أنه لا مؤامرة على الأهالي من الشركة بل المؤامرة من الدولة.
وقهر المواطن عملية لا تتوقف، والذل يلاحقه يوميا أينما ذهب أو توجه، وهو اليوم يقف في الطوابير أمام المحطات لتعبئة خزان سيارته، فيما التقنين القاسي يلاحقه والمولدات التي تحولت مصدر التيار الأساسي تطفأ لساعات وساعات بسبب نفاد المازوت وكهرباء الدولة أصلا مفقودة، كما امتدت طوابير الذل لمسافات طويلة أمام محطات تعبئة الغاز في الزهران والدورة.
إلى ذلك، قطع عدد من أبناء بلدة حروف في النبطية الطريق عند مدخل البلدة احتجاجا على قطع أصحاب المولدات الخاصة الاشتراك كليا عن البلدة بحجة نفاد مادة المازوت.
وفي عكار، ناشد أصحاب المولدات المعنيين وفعاليات المنطقة ضرورة تأمين كميات كافية من المازوت لمولداتهم بعد نفاد الكمية ولعدم قدرتهم على شراء المازوت من السوق السوداء، كما ناشدوا الأجهزة الأمنية وقيادة الجيش تأمين أقصى الحماية اللازمة للصهاريج المحملة بالمازوت والمتوجهة إلى محافظة عكار.
ونبقى في عكار، حيث شكى عدد من أهالي منطقة الدريب من انقطاع الكهرباء عن قلم نفوس لأبيات وتوقف الأعمال فيه بشكل نهائي بفعل قطع صاحب مولد الاشتراك التيار عن المركز بنتيجة عدم دفع الفاتورة. ودعا الأهالي الجهات المعنية إلى تأمين التيار بالسرعة الممكنة لهذا المركز الذي يؤمن كل المعاملات لعشرات آلاف المواطنين.
في بعلبك، ضبطت دورية من مخابرات الجيش كمية من المازوت مخبأة داخل خزانات غير شرعية في المدينة.
واليوم أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر أنه تبلغ صباحا توقف العديد من المطاحن عن العمل بسبب فقدان مادة المازوت وتوقف باقي المطاحن تباعا بعد نفاد المخزون من هذه المادة لديها، وسأل أين مادة المازوت، لماذا تتوفر هذه المادة في السوق السوداء ولا تتوفر بصورة شرعية بالسعر الرسمي.
كما أفيد عن توقف أكبر مصنع لصناعة وإنتاج الأمصال في لبنان بسبب فقدان مادة المازوت.
في غضون ذلك، تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 20,525 ليرة للمبيع و 20,575 ليرة للشراء.
احتجاجاً على استمرار المماطلة في ختم التحقيقات مع الناشط إلي هيكل والإسراع في إطلاق سراحه، نفذ عدد من الناشطين وقفة رمزية أمام مبنى فصيلة زوق مصبح في قوى الأمن الداخلي تحت عنوان كلمة أمعونا عرفنا إن على حق، رافعين الأعلام اللبنانية على وقع الأناشيد الوطنية ووسط إجراءات أمنية نفذها الجيش والقوى الأمنية.
وكان هيكل أوقفه حاجز للجيش أقامه على أوتوستراد يسوع الملك بينما كان متوجها إلى بيروت للمشاركة في ذكرى الرابع من آب، وعثر في سيارته لدى تفتيشها على 6 رصاصات عائدة لمسدس حربي.
بعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية عن تواجد أحد المطلوبين الخطرين في بلدة شعت في البقاع، وهو لبناني مواليد العام 1982 ومطلوب للقضاء بموجب 7 مذكرات عدلية بجرائم سرقة سيارات، تأليف عصابة وإيواء مطلوبين، قامت قوة من هذه المجموعة في 7 من آب بمداهمة منزل في البلدة وتمكنت من توقيفه، إضافة إلى إلقاء القبض على 3 من المشتبه بهم.
كما تم ضبط سيارة رباعية الدفع من نوع نيسان من دون لوحات، بندقيتين من نوع كلاشينكوف وفال، ومسدسين حربيين ومنظارين وقنبلة يدوية، غلاف مسدس، كمية من الذخائر وأجهزة خلوية ومبلغ مالي.
أوقفت دورية من مخابرات الجيش فرع بعلبك مطلوبا في مكمن في بلدة الطيبة، وتم نقله إلى أحد المراكز العسكرية للتحقيق.
أمنيا أيضا، أقدم مجهولون في الضنية على إطلاق النار من سلاح فردي على منزل في بلدة القرصونة لم تعرف أسبابه، ولذا مطلقون نار بالفرار، واقتصرت الأضرار على الماديات، وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا.
تتواصل في ستوكهولم محاكمة القاضي الإيراني حميد نوري بتهمة المشاركة في إعدامات عام 1988 ودوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد آلاف السجناء السياسيين في السجون الإيرانية، وهي تهم تصنف في خانة الجرائم ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار.
وتفيد النيابة العامة السويدية بأن حميد نوري قام بين 30 تموز 1988 و 16 آب في سجن جوهرداشت في كراج في إيران بصفته نائب المدعي العام بقتل متعمد لعدد كبير جدا من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق بناء على أمر بالإعدام صادر عن الخميني.
يشار إلى أن تلك الإعدامات نفذت بأمر من الخميني مرشد النظام الإيراني في حينه، بعد تشكيل لجنة عرفت بلجنة الموت مكونة من 4 أعضاء، وهم كل من إبراهيم رئيسي أي الرئيس الإيراني الحالي والمدعي العام بالإنابة في حينه، مصطفى بورحمدي وزير العدل والداخلية السابق وممثل وزارة الاستخبارات، وحسين علي نيري المدعي العام السابق والحاكم الشرعي في حينه، ومرتضى إسراقي مدعي عام طهران في حينه.
وكان حميد نوري أوقف في تشرين الثاني 2019 في مطار ستوكهولم الدولي خلال زيارة للسويد، حيث يخضع منذ ذلك الوقت للحجز المؤقت.
وصل وزير الخارجية العراقي إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين في وقت أعلنت وزارة الكهرباء الإيرانية تعليق تصدير الكهرباء إلى العراق بحسب وكالة فارس، وتطالب طهران بغداد بسدد ما يزيد عن 6 مليارات دولارات من المتأخرات، وهي الفواتير المستحقة والتي تمنع العقوبات الأمريكية العراق من دفعها لإيران.
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 47 شخصا وإصابة 25 في غارات جوية على عناصر لطالبان في قندهار.
وأشار المتحدث باسم حركة طالبان إلى مقتل 30 جنديا من الجيش الأفغاني في ولاية بلخ.
على صعيد آخر، وصل المبعوث الأمريكي لأفغانستان إلى المنطقة وأكد أنه لن يتم الاعتراف بطالبان إن وصلت للسلطة بالقوة، محذرا إياها من التمدد عسكريا. في المواقف أيضا، شدد الرئيس الأفغاني على مواصلة القتال والدفاع عن أمن أفغانستان واستقرارها.
إلى الجزائر، حيث ارتفع عدد القتلى جراء الحرائق إلى 14، ورأى وزير الداخلية الجزائري أن الأيادي التخريبية تقف وراء هذه الحرائق.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونة حتشيتي.
طال
الصيف رطب ومتقلب نسبيا بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية، وبتبقى مستقرة على الساحل مع ضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة بالمناطق الشمالية قبل الظهر، وبيستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55% و 75%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: الخميس طقس قليل الغيوم إجمالا ومن دون تدريسكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات، والجمعة طقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تدريسكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات، أما السبت فطقس قليل الغيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
وفي الختام قراءة ثانية للعناوين. جعجع لنصر الله: ألم تسمع بحياتك بسرية التحقيق والعريضة النيابية عملية غش كبيرة. رئيس القوات عن الحملة على الراعي: ما فيكن تعملوا ردة فعل على الشعب ولا تستطيعوا أن تقمعوا أي أحد. عون في اتصال بالراعي: التعرض لمقامك وشخصك مرفوض. جلسة عامة الخميس للنظر بقرار الاتهام في تفجير المرفأ. لقاء مرتقب سابع لميقاتي في بعبدة ومكتبه لم يلتقي باسيل. بعد البنزين طوابير الذل لتعبئة الغاز، مطاحن تتوقف وأكبر معمل للمصل يقفل.
النشرة انتهت. كان معنا عبر الإخراج الإذاعي إلي مسيحي وبيتر حشاش. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.